كان آخر ما قرأناه باب الخادم يذنب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. قال: حدثنا بشر بن محمد المروزي قال: أخبرنا عبد الله. فمن عبد الله إذن؟ ها، كيف عرفت؟ يروي عنه بشر، هو من أهل بلده، مروزي. قال: أخبرنا أبو خلدة، واسمه خالد ابن دينار، ثقة. عن أبي العالية، أبو العالية الرياحي، فما اسمه؟ ها، رفيع بن مهران، كذا قال. توافقون أو تخالفون؟ ها، تصحيف، صحف، رفيع، ليس رفيع، رفيع ابن مهران الرياحي أبو العالية مخضرم. فمن هو المخضرم؟ هاي عبد الرحمن، أي من أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، هذا أحسن. أسلم في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ير الرسول صلى الله عليه وسلم، لو رأى لكان صحابيا. فإن الخضرمة بمعنى القطع، أي هذا سمي مخضرم لأنه انقطع عن نظرائه. فالذين أسلموا في ذلك الزمان صحابة، أي ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلم آمن ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: من مناقبه هو أول من أذن في بلاد ما وراء النهر. بلاد ما وراء النهر تطلق على خراسان، أصفهان، خراسان وما حولها. لما فتح المسلمون كان أول من ألقى الأذان أبو العالية الرياحي رحمه الله. قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعود خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. وهذا الأثر أخرجه أيضا المروزي، الحسين بن حرب المروزي، في البر والصلة من طريق عبد الله بن المبارك، وإسناده صحيح. وقال رحمه الله: باب من عد على خادمه مخافة الظن. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين، ودكين لقب، واسمه عمرو ابن حماد، فهو الفضل ابن عمرو ابن حماد. قال: حدثنا إسرائيل، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق، هو السبيعي عمرو بن عبد الله. إذن فماذا يقول له، ماذا يقول لإسرائيل؟ جده، وهو أثبت الناس فيه. إسرائيل أثبت الناس في جده أبي إسحاق. عن حارثة ابن مضرب، ثقة أيضا. عن سلمان قال: إني لأعد العراق على خادم مخافة الظن. سند صحيح، سيأتي من الإسناد الآخر تصريح أبي إسحاق بالسماء من حارثة. ها؟ العراق قرأتنا ماذا؟ قرأت الكسر العراق. نعم. إني لا أعد العراق على خادمي مخافة الظن. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن مضرب قال سمعت سلمان إني لا أعد العراق خشية الظن. نفس الأثر. فما فائدة سياق هذه الطريقة الثانية؟ لماذا ذكرها البخاري؟ هيا عبد الملك. فيها تصريح أبي إسحاق بالسماع من حارثة لأن أبا إسحاق مدلس، وفيها أيضا تصريح حارثة بالسماع من سلمان. أضف إلى ذلك أن الراوي عن أبي إسحاق من؟ شعبة، ولو لم يصرح فشعبة هو الذي قال كفيتكم تدليس ثلاثة. من هم الثلاثة؟ عمران، نعم، أبو إسحاق السبيعي، هامن أمين، هذه سهلة، ها، الأعمش وقتادة. كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي. معنى أن هؤلاء الثلاثة المدلسون إذا روى عنهم شعبة ولو قالوا عن مقبولة روايتهم، لأنه لم يروي عنهم إلا ما سمعوا من مشايخهم. فالإسناد صحيح، هذا أثر إسناده صحيح. وقال رحمه الله، هذه الأبواب الثلاثة متقاربة المعنى. باب أدب الخادم. قال حدثنا أحمد بن عيسى، أحمد بن عيسى بن حسان المصري، قال في ابن حجر صدوق، قال حدثنا عبد الله بن وهب مصري أيضا، قال أخبرني مخرمة ابن بكير، مخرمة ابن بكير ابن عبد الله بن الأشج ثقة على الصحيح، عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج. وهل سمع مخرمة من أبيه؟ ها، وجادة، لم يسمع من أبيه. بعضهم قال سمع منه حديثا واحدا كما قال ابن المديني، ولكنه وجد كتبه في البيت فصار يحدث عنها. فحدث يوما بعض الناس عن أبيه، قال أسمعت أباك؟ قال لا، ولكن هذه كتبه بين يدي. والوجادة من طرق الرواية الصحيحة. قال سمعت يزيد بن عبد الله ابن قصيط ثقة أيضا، قال أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق، والورق هو الفضة، فصرفه فأنظر بالصرف. معنى أنظر بالصرف أي صرفه نسيئة، صرفه صرفا مؤجلا لم يستلم في ذلك الحين، فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا، ابن عمر ضرب هذا الخادم، وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه. سناده حسن، رجاله كلهم ثقات إلا أحمد ابن عيسى وهو صدوق. قال حدثنا محمد ابن سلام، قال أخبرنا أبو معاوية، محمد ابن خازم الضرير، عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله؟ فقال أما إن لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار. أخرجه مسلم سنده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه. هذه ثلاثة أبواب متقاربة المعنى، كلها في تأديب الخادم. الباب الأول من ختم على خادمه مخافة سوء الظن، وكأن معنى الخاتم أي إذا أعطاه مالا أو متاعا لا يجعله مطلقا مكشوفا، بل يختم عليه ويضبطه ويجعله مصونا. وهذا الخاتم لأجل ألا يسوء ظنه بهذا الخادم فيظن أنه سرق منه، وهذا في الحقيقة حزم وحسن أدب. وانظر الأثر، قال أبو العالية كنا نؤمر، وأبو العالية مخضرم أدرك الصحابة، قالوا صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه، فمعنى أنه كان يؤمر الذي يأمره الصحابة بهذا. كنا نؤمر أن نختم على الخادم، أي لا نعطيه المال أو المتاع مطلقا مكشوفا هكذا مهملا، وأن نكيل، إذا أعطينا طعاما نكيله، لا نعطيه هكذا بدون كيل، فقد تسول له نفسه أن يسرق من ذلك الطعام أو ذلك الشيء، فإذا كان مكيلا لا يستطيع أن يسرق منه شيئا. ونعدها، إذا كان شيء يعد يعد، كراهية أن يتعود خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. ذكر أبو العالية لهذا الفعل فائدتين. الفائدة الأولى ألا يتعود خلق سوء، وخلق السوء السرقة الخيانة، فإنه إذا كان المال محصى وكان الطعام مكيلا وكان الشيء مختوما مضبوطا يحصل له صيانة وحفظ من الخادم، ولا يستطيع أن يخون فيه أو أن يسرق منه ولو لم يكن صالحا، لأنه سيفضح. ولو كان صالحا قد يستدرجه الشيطان إذا رأى مالا مهملا، وعند الناس مثل يقولون المال السائب علم الناس السرقة، مال السائب المهمل علم الناس السرقة. فهذه الفائدة الأولى، أنهم يفعلون هذه الأفعال كراهية أن يتعود هؤلاء الخدم أخلاق سوء. الفائدة الثانية قال أو يظن أحدنا ظن سوء، أي لئلا نظن بهم ظن سوء. وفي هذا حث على الوضوح في المعاملة والصراحة فيها، فإن عدم الوضوح في المعاملة لا سيما في أمور الدنيا يحمل على الظنون السيئة، ولكن الوضوح في المعاملة يزيل هذه الظنون. فإذن هذه فائدة من هدي السلف، وما أكمل هديهم لمن سار عليه، أن من حسن تأديبهم للخادم، ومثل هذا تأديب الإنسان لمن يليه، ألا يعطوه المال والمتاع المهمل، بل لا يعطونه الشيء إلا مختوما محفوظا، ألا يعطوه المال أو الطعام والمتاع بدون كيل أو عد أو حساب، لأن هذا قد يجرئ ويعود على أخلاق سيئة، وهكذا قد يحملهم على سوء الظن. فسلامة من جانبين: تأديب حسن لهذا الخادم لا يتعود الأخلاق السيئة، وسلامة صدر لهذا المؤدب لا يبقى فيه الظنون السيئة. ثم ذكر الباب الثاني: من عد على خادمه مخافة الظن، وهو بمعناه، ولكن هذا الأثر أرفع من الأول. أول عن تابعي، وإن كان يعزو يقول كنا نمر الغالب أن مثل هذا الأمر هو الصحابة، لكن سلمان هذا من فعله، يقول: إني لأعد العراق، والعراق جمع عرق، والعرق هو العظم الذي قد أخذ منه اللحم بقي فيه شيء يسير، إني لأتعرق العرق، قالت عائشة، أي العظم الذي يكون فيه شيء من اللحم، يكون فيه لحم رقيق ويستلذه الناس. يقول سلمان: إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن لئلا أظن به ظن سوء. كان أبو هريرة رضي الله عنه كما ذكر عنه، لم أقف عليه مسندا لكن ذكره بعض شراح البخاري، كان إذا أرسل خادمه إلى السوق وجاءوا بلحم عد قطع اللحم التي أتى بها، فإذا حضر وقت الطعام أقعده معه، ولا يرضى أن يأكل أبو هريرة إلا أن يأكل الخادم معه. فقالوا له: إذن لماذا تعدها وأنت تأكله معك؟ قال: أخشى أن يتعود خلق سوء أو نحو ذلك. وسلمان يقول: لا عد العراق على خادم مخافة الظن، خشية الظن السيء. وهذا أسلوب جيد نافع من أساليب التربية. بقي أيضا أسلوب مهم أيضا جدا لا يغفل عنه، وهو التربية على مراقبة الله سبحانه وتعالى، على الخوف منه. لا يكون الهم في تربية الخادم أو الولد خوف من الحساب، نعم هذا ينفعه ويجعله يحذر من أن يخون أو يزل، لأنه يعلم أنه ستأتي عقوبة أو محاسبة، والناس يقولون: من أمن العقاب أساء الأدب، ولكن من خاف العقاب تأدب بالأدب الحسن. ولكن بقي تعويد على خوف الله ومراقبة الله وخشية الله سبحانه وتعالى، وألا يراقب الناس وإنما يترك الخيانة أو يترك الكذب لأجل الناس فقط، هذا أيضا مهم جدا. وبالأمرين يحصل الخير، يعود على مراقبة الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت أيضا لا يهمل وتترك له الأمور مسيبة، يحصل له بإذن الله الخير في ذلك. ثم ذكر الباب الثالث في أدب الخادم، وهذا الباب شامل في أدب الخادم، أي إذا قصر في طاعة الله يؤدب، في أدب الخادم إذا عمل بمعصية الله، وهذا أهم ما يؤدب عليه، التقصير في طاعة الله أو الجرأة على معصية الله، لا كما يصنع بعض الناس يحرص على تأديب ولده في أمور الدنيا أشد الحرص، وفي جانب الدين يخرج وهو نائم في البيت وقت الصلاة لا يحرك ساكنا. فأهم ما يؤدب به الخادم أو الولد هو أمر الدين وأمر الطاعة لله سبحانه وتعالى. ذكر أثر عبد الله بن عمر يروي يزيد بن عبد الله بن قصيت، قال: أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق، ذهب أو فضة، فصرف فأنظر الصرف، فأنظر بالصرف أي صرفه دينا. معلوم أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا يدا بيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، إلا هاء وهاء. قال العلماء إلا هاء وهاء، أي إلا خذ وهات. فهذا باع الفضة أو هذا الذهب أو هذه الفضة بآجل وأنظر الصرف، أي أخر بيع نسيئة، وهذا هو الربا. فرجع إليه، رجع إلى عبد الله بن عمر فجلده جلدا وجيعا، جلده وأوجعه. كيف يتعامل بالربا؟ وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه. فكان هذا الضرب الوجيع من عبد الله بن عمر رضي الله عنه لهذا الخادم في مصلحته وفيما ينفعه. وفي هذا الأثر أيضا فائدة في تأديب السلف وضربهم الضرب الوجيع. انظر في ماذا كان إذا عمل الإنسان بمعصية الله، لما رأى عمل بمعصية الله، وغالب الظن أنه يكون عالم بذلك أو قد عرفه عبد الله بن عمر حتى ضربه بعد ذلك على هذه المخالفة. والشاهد من أدب الخادم وأنه جائز أن يضرب للتأديب لا ضرب عبث. ثم ذكر أثر أبي مسعود أن الضرب، وهذا من فقه البخاري رحمه الله ما أفقهه، يعني أن هذا الضرب للخادم أو العبد لا ينبغي أن يحصل فيه تجاوز. ذكر الأثر الأول في ضربه، وأن من هدي السلف ضرب الخادم تأديبا لا إهلاكا وضربا منكلا. ولذا ذكر حديث أبي مسعود عقب أثر عبد الله بن عمر ليبين أن هذا الضرب ينبغي أن يكون ضربا معقولا معتدلا، ضرب تأديب. قال أبو مسعود كنت أضرب غلاما لي، وجاء في رواية وقد غضبت غضبا شديدا في رواية مسلم، فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، كذا جاء في مسلم. قال فلم أفهم الصوت من شدة الغضب. قال فلما دنا فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية مسلم قال فسقط الصوت من يدي. فقلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله. قال أما إنك لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار. وفي هذا الحديث فوائد، من هذه الفوائد ما ساقه البخاري في هذا الباب لأجله، أن ضرب الخادم ينبغي ألا يكون ضربا مبرحا شديدا، إنما يكون ضربا للتأديب. أيضا من الفوائد في هذا الأثر أن كفارة هذا الضرب الشديد للعبد والمشقة عليه اعتاقه. وفي هذا الحديث أيضا أن الغضب قد يحمل الإنسان على مجاوزة الحد. فهذا لما غضب أبو مسعود رضي الله عنه الصحابي جليل ضرب هذا العبد ضربا شديدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ومعنى لا تغضب أي لا تفعل ما يمليه عليك غضبك، ولا تستجب للغضب، أو المعنى لا تغضب أي اجتنب أسباب الغضب من أصلها ولا تقع فيها التي تحملك عليه وتؤدي بك إليه. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا كان أعلى من شخص وأشد قدرة منه يتذكر قدرة الله تعالى عليه، فإذا كان قادرا على غلام، على خادم، على أجير، على جار مسكين، على شريك ضعيف، على مالك ليس بيده من الأمر شيء، على زوجة لا تملك شيئا ضعيفة، يعلم أن الله تعالى أقدر عليه من قدرته على هذا الذي تحت يده أو الذي يرى أنه أعلى منه. اعلم أبا مسعود لله، واللام الأولى هنا للتوكيد، يعني أمر مؤكد هذا لا شك فيه، لله أقدر عليك منك عليه. هذا حاصل ما تضمنته هذه الأبواب الثلاثة ومعانية متقاربة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.